إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الجماعات كثرت وتعددت أسماؤها، فمن جماعة التبليغ إلى السرورية إلى القاعدة والنصرة والأحزاب، وكلها ترجع في الأصل إلى تنظيم الإخوان المسلمين، والذي أسس هذا التنظيم هو مؤسسه حسن البنا بعد تخرجه من مدرسة المعلمين بعام واحد، حيث كان يجتمع بعامة الناس في المقاهي تكلموا معهم بأسلوب عامي يثير الحماس ويلهب المشاعر، حتى قصده ذات يوم ستة من العمال والمهنيين ما بين سباك ونجار، ولم يكن فيهم عالم ولا مفكر ولا داع، طلبوا منه إنشاء جماعة تعمل من أجل الدين ويكون هو زعيمها وقائدها، طلب منهم البيعة كمال الطاعة كما أشار في رسالة التعاليم صفحة 397 بقوله: ولا يكفل النجاح في هذه المرحلة إلا كمال الطاعة. كذلك وعلى ذلك بايع الصف الأول من الإخوان المسلمين، وبعد 7 سنوات على تأسيس الحزب دخل في طول العمل التنفيذي السري، فأسس ميليشيات عسكرية في الجيش والشرطة، كما أسس جهازا سريا خاصا يخضع لأوامره بقصد حماية دعوته، وأسس تنظيمه كما أسس تنظيم الجوالة ليخفي وراءه عمل تلك التنظيمات وليظهر قوة تلك الجماعة، وأنشأ جهاز استخبارات للتجسس على الناس، واردفه بجهاز متخصص لمناقض المجتمع تجاه تلك الأحداث، ويحكم تلك الأجهزة السرية يهدف من وراء ذلك خلق الطاعة المطلقة لفضيلة المرشد. وقد اقتبس حسن البنا فكرة تشكيل التنظيمات السرية والأسر الكتائب من الخلايا الشيوعية منهج المرشدين، سعى حسن البنا إلى جذب جميع أطياف المجتمع على اختلاف توجهاتها العقدية والفكرية خلف قيادته، فلم تكن له خصومة مع الروافض الذين سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم وزعموا أن القرآن ناقص ومحرف، بل إنه دعا إلى التقريب معهم والتجاوز عن الخلافات القائمة بينهم وبين أهل السنة، وقال: الخلاف بينهما إنما هو في أمور من الممكن التقريب فيها ولم تكن له خصومة أيضا دينية مع اليهود الذين يسبون الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياء، وقال: إن الخصومة مع اليهود ليست دينية. كذلك لم يميز حسن البنا دعوته بتحقيق مسائل توحيد الإلهية والعبادة اتباعا لمنهج الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأما جهادهم فهو يتميز في الدفاع عن أنفسهم فقط، ودفاع خاص بإحداث الفتن، ولن تهدأ البلاد ولن تستقر حتى يكون للإخوان رأي فيها. وانظر إلى ما وقع، إلى مواقع الفتن، تجد الإخوان وراءها بجميع أسمائهم، القاعدة والنصرة وحزب الله والدواعش، وما الإخوان المسلمون إلا خيمة لهذه الأسماء والألقاب. من أنواع جهادهم التفجيرات الجسدية. لما فشل الإخوان المسلمون في الوصول إلى صورة الجهاد الحقيقية في الإسلام، ولحرصهم في تحقيق نوع من الظهور في ميدان الجهاد بأي صورة من الصور، وحتى يثبت لأتباعهم أنهم لا يزالون مؤثرين على الساحة وأن وجودهم هو الأقوى، اخترع الإخوان فكرة التفجير، فكرة التفجيرات الجسدية لتحقيق غايتهم في الجهاد. فهي بدعة إخوانية نشأت في الخمسينيات من القرن الماضي، وقد طرحت فكرة استخدام الحزام الناسف بين الإخوان أثناء الصراع القائم بين عبد الناصر والإخوان. ومن صور التطبيق العملي كان التفجير المبدئي كما خطط له محمود الصباغ، قال أن يصدم مصطفى كمال سيارة إبراهيم عبد الهادي بسيارة مجهزة بعبوات ناسفة تندفع من الطريق الجانبي لتصطدم فجأة بسيارة إبراهيم عبد الهادي، وتنفجر السيارتان بمن فيهما وفيهم من الأبرياء الذين لا ذنب لهم. فأقول أي غدر وخيانة أعظم من هذا الغدر؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقد كانت شبهة الإخوان المفلسين صنيعهم هذا على ما قام به البراء بن مالك في معركة اليمامة حين ارتقى صور حديقة الموت، ثم جالد بسيفه العدو حتى فتح باب الحديقة لجند الإسلام، ومثله عمير بن الحمام رضي الله عنه، وأنس بن النضر رضي الله عنهما، أنس بن النضر رضي الله عنه في أحد، وأن كل منهما دخل في صفوف العدو جعل يضرب بسيفه هام المشركين حتى قتل بعد أن أبلى في سبيل الله بلاء حسن. أقول هذا قياس فاسد، فالمفجر نفسه بالناسف قد تعمد قتل نفسه بنفسه ولم يضمن النتيجة التي يهدف إليها. قادة الخوارج فربما أنه لا يموت إلا المفجر نفسه دون غيره، فماذا حقق للإسلام غير الشماتة بالإسلام وأهله؟ وأما جنود الرحمن فليسألوا ماذا سطروا من الملاحم التي دوخت أمم الكفر والضلال والتحزب والانحلال. وأيضا فالمفجرون من الخوارج يتعمدون بيوت الله وفيها المؤمنون ركعا وسجدا، ففاقوا بذلك ظلم غيرهم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهل نسف بيوت الله وقتل الأبرياء وإفساد الأموال يعد جهادا، أم أنه حرابة وخروج على ولاة أمور المسلمين وجماعتهم؟ أما وسائل الإخوان التي يتحركون عن طريقها فمنها: أولا الفكر. تنظيم الإخوان المسلمين يسعى جاهدا في التأثير بمسلمات المنهج على كل من يدعونه إلى منهجهم الثوري الذي يأكل الأخضر واليابس ويدمر كل شيء وقف في طريق تمدده، حتى وإن كانت حكومات المسلمين وجماعاتهم بل ومساجدهم ومقدساتهم. ثانيا التعبيد للقادة، يحرص التنظيم أن يكون الفرد في حزبهم كالورقة في يد أحدهم طاعة عمياء، والويل له إن تردد في التنفيذ أو سأل عن المبررات. فالأمر محسوم من الأمير ولا بد من السمع والطاعة ولو تطلب ذلك تقديم حياته. ولذلك يقول القرضاوي لو اقتضت المصلحة، يعني مصلحة التنظيم الإخواني، أن ينتحر المكلف بالعملية الجهادية فيجب عليه ألا يتردد، لأن أوامر الأمير مقدسة ولا يجوز الشك أو التردد، حتى وإن خالف قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ثالثا تكفير المخالف بالكبيرة، وهذه عقيدة الخوارج الذين يرون مرتكب الكبيرة كافرا. وهكذا التنظيم الإخواني كفر جميع الشعوب والأمم التي تقع من الكبائر ولم تسلم من حكمهم هذا جماعة أو دولة ولا أمة من الأمم. وقصدهم من هذا المنهج استباحة الدماء والأموال والأعراض، واعتبار ديارهم ديار حرب، وجماعتهم كافرة، حكامهم علماؤهم وسائر جماعتهم. ولهذا لا يرون الصلاة وراء أفرادهم ولو كانوا ولاة أمر أو أئمة علم. ولهذا صرح سيد قطب عندما سأله بعض مقربيه يوم جمعة هل نذهب للجمعة، فقال هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعة لأن الأئمة كفار. هذه عقيدة الإخوان في من لم ينتمي إلى تنظيمهم. رابعا اعتقادهم أن عملياتهم الانتحارية شهادة. يرى قادة التنظيم الإخواني أن من يقومون بالعمليات الانتحارية هم شهداء، وهذا يثير العجب، أيكون من يسفك دماء المسلمين في بيوت الله وفي ديار الإسلام ويعطلون الشعائر التعبدية ويخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويخرجون على جماعة المسلمين وإمامهم كمن سبق ذكرهم من أبطال الإسلام الذين بذلوا أرواحهم لله وفي سبيله لرفع راية التوحيد ولقتل من وقف في وجه الدعوة إلى الله؟ هذا والله الكذب الجلي والافتراء الصريح والغش الواضح لأتباعهم الهمج الرعاع وسفهاء الأحلام. خامسا إمعانهم في اختراع وسائل التدمير التي لم يسبقهم إليها شياطين الجن والإنس، وإتقان إخفائها حتى إنهم ليجعلوها إذا لزم الأمر في دبر ذلك الإنسان الذي قد انسلخ من معاني الرجولة والحياء ليتمكن من الوصول إلى المكان المهم الذي يكون غالبا محروسا برجال الأمن. فهل تعدون هذا جهادا يا ورثة ذي الخويصرة؟ سادسا تجردهم من الرحمة والإنسانية، فلا يفرقون في جهادهم المكذوب بين طفل أو امرأة أو طاعن في السن أو عابد في مسجد، بل أعماهم فكرهم حتى عن الاتصاف بما تتصف به الحيوانات التي ضربت أروع الأمثلة في تعاملها بالرحمة، فتجمع صغارها تحتها من البرد والمطر وتأتي لها بالقوت في فمها فتفرغه في أفواهها وتدافع عنها المخاطر حتى ولو أودى ذلك بحياتها. أما هؤلاء المجرمون فقد أعماهم الهوى وحب السلطة عن الاتصاف بصفات الرحمة التي قال في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويعظم الخطب عندما تسمع أن إرهابيا قتل أمه التي لطالما سكته خالص الطعام وأمرأه من ثديها وآثرته على نومها وراحتها، تعده بذلك لضعفها وشيخوختها، فإذا بهذا الغادر يطعن القلب الذي امتلأ بحبه وتناسى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن فكرهم الثوري الخروج الفكري والفعلي، والتي من أبرزها أولا تعطيل الشعائر التعبدية من الجماعات والجمع والأعياد لخوف الناس من الخروج إليها والانشغالهم بأحوالهم الخاصة. ثانيا سفك دماء الأبرياء من المسلمين والمستأمنين بحجة الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة. ثالثا انتهاك الأعراض واستحلال الفروج المحرمة للسبب المذكور سابقا. رابعا تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد على من فيها من المؤمنين والمؤمنات والصغار والكبار. رابعا السطو على المحلات التجارية ومصادرة ما فيها من الممتلكات والأموال المحرمة شرعا تحت تهديد السلاح وفي وضح النهار، وهذا لا يحصل إلا من فاقد الوازع الديني أو شذاذ الأرض. الصائلين وإحراق ما لم تطله أيديهم عن طريق القذائف. سادسا اختطاف البشر في المراكب الجوية والأرضية أو المشاة في الشوارع. سابعا اغتيال الزعماء والعلماء والخطباء الذين يبينون للناس إفسادهم في الأرض. ثامنا التخطيط الرهيب للانقلابات على رؤوس الدول وملوك الأئمة ونوابهم. التخطيط الرهيب للانقلاب على رؤساء الدول وملوك الأمة ونوابهم وقتل رجال الأمن والتفجير في منشآت الدول ومرافقها لتدمير مصالح الأمة. هذه هي أحوالهم وحركاتهم التي أفرزتها أفكارهم المنحرفة وأيديهم العابثة. ولعل سائلا يسأل عن الأدلة التي تجرم أعمالهم هذه، فإليك أيها السائل الكريم شيئا من تلك النصوص. أولا ما جاء في صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال لعبد الله بن مطيع أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ولا شك أن الإخوان لهم بيعة سرية ولهم خلافة سرية، فلا يعترفون بالإمام الظاهر وإنما يعترفون بأميرهم المتخفي. ثالثا ومن ذلك كذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم يحبونكم وتصلون عليهم وصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ونستفيد من هذه الأحاديث وما في معناها الأحكام الآتية: أولا تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين، وإن كانوا فسق عاصين أو ظلم جائرين، وجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى. ثانيا، تحريم المنازعة لولاة الأمور من خلال الوسائل الآتية: ألف إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، باء إظهار مثالبهم وجوانب التقصير في شعوبهم على المنابر وفي مجامع الناس من أجل زرع بغضهم في قلوب الناس، جيم ذم العلماء السلفيين واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، وهذا ما تدندن به جماعة السرورية. ها، استعمال ما من شأنه التهيج على ولاة الأمر والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولفظه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. ثانيا، أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا مأخوذ من حديثي ابن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ثالثا، أن المراد بالبيعة هي ما كانت لولي الأمر الظاهر للناس المعروف لديهم، وهي ملزمة حتى للحزبيين الذين يدعون بأنهم ليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر العام، فبيعة عريفهم ملزمة له من باب أولى. وأن من أخذ لنفسه البيعة من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به الإمام، ووجب قتاله معه إن لم يظفر به، وخرج خروجا فعليا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. خامسا، يؤخذ من الأحاديث في هذا الباب وجوب الصبر على جور الولاة. الصبر على جور الولاة ما داموا مسلمين، وعدم الخروج عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال لهم اخرجوا على الحكام الظلمة، طالبوا بحقوقكم، تجمهروا وثوروا كما يقوله دعاة الحزبيين، ثوروا. هذه دعوة الحزبيين. وأما أهل السنة والجماعة الذين لهم نصيب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبعون قوله عليه الصلاة والسلام في قوله: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: إن المنهج الإخواني يجمع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك، قلت مثل القاعدة وداعش وحزب الله وغيرها من المسميات. قال رحمه الله: كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون زورا وبهتانا أنهم من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين. قال في صفة العضو النقيب البند السادس: الذي يستعجل الشيء قبل أوانه كالذي يستعجل الثمرة قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نتعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. قال رحمه الله: أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله ولا نستعجل الثمر قبل نضجها؟ يعني بالثروة، يعني بالثمرة الأتباع، وبالنضج اكتمال القوة. ولعل المسلم بحاجة، أقول لعل المسلم بحاجة إلى معرفة العلاج لمثل هذه الأدواء التي سبق التنويه إلى بعضها. فأقول وبالله التوفيق إن الدواء النافع بإذن الله هو ما جعله الله بيد سلطان الحق الذي كلفه الله بالنظر في مصالح الرعية، ومن تلك المصالح بل من أهمها وأولوياتها حماية الرعية من وسائل الإفساد والتخريب لتستقر في حياتها وتستمر في عبادة ربها وتأمن على النفس والعقل والدين والعرض والمال، وما شرعت الحدود التي لا يقوم بتطبيقها إلا ولي الأمر إلا لتمكين الإنسان في الأرض، ولكم في القصاص حياة، ولردع السفهاء والمستهترين بالمصالح والحقوق الخاصة والعامة. لتحقيق ذلك جعل الله الجزاء رادعا، فقال عز من قائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ودولتنا حفظها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وحرسها من كل مكروه، ممثلة في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، لا يألوان جهدا في الضرب بيد من حديد على يد كل من يساوم على عقيدتنا وديننا ومبادئنا ومقدساتنا وطننا، وما حباه الله وما حبان الله به من خيرات لا تعد ولا تحصى. فهما وعلماؤنا الأعلام عونا بعد الله لهذه البلاد لتستمر الحياة في ظل الأمن والاستقرار، لأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنصف المظلوم من الظالم، وتحارب الغلو والتطرف، وتعالج من هم بحاجة إلى العلاج، فإن لم يستجب للعلاج تعالجه ولو بقتله، ولو بقتله كالعضو الفاسد في الجسد يقطع حفاظا على سلامة بقية الأعضاء. فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأله المزيد من فضله، ونسأله عز وجل أن يجعلنا نستعين بها على طاعته ونشكره عليها، فبشكرها تدوم النعم. ومن تلك النعم هذه المجالس العلمية التي ترعاها وتمكن لها حكومتنا الرشيدة، وبرعاية وعناية ومتابعة من معالي وزير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يصدر توجيهاته إلى جميع فروع الوزارة ويترجم مدراؤها الكرام تلك التوجيهات إلى واقع بناء وهادف يلمس منه المواطن يقظة ولاة الأمر من الحكام والعلماء، والوقوف في وجه الإرهاب بشتى صوره ودعاته حماية لوطن التوحيد، أن تدنسه أفكار الخوارج والرافضة والشيعة، وليبقى حصنا منيعا للإسلام وأهله من شتى بقاع العالم. وفق الله ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، ونسأله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الجماعات كثرت وتعددت أسماؤها، فمن جماعة التبليغ إلى السرورية إلى القاعدة والنصرة والأحزاب، وكلها ترجع في الأصل إلى تنظيم الإخوان المسلمين، والذي أسس هذا التنظيم هو مؤسسه حسن البنا بعد تخرجه من مدرسة المعلمين بعام واحد، حيث كان يجتمع بعامة الناس في المقاهي يتكلم معهم بأسلوب عامي يثير الحماس ويلهب المشاعر، حتى قصده ذات يوم ستة من العمال والمهنيين ما بين سباك ونجار، ولم يكن فيهم عالم ولا مفكر ولا داع، طلبوا منه إنشاء جماعة تعمل من أجل الدين ويكون هو زعيمها وقائدها، طلب منهم البيعة كمال الطاعة كما أشار في رسالة التعاليم صفحة 397 بقوله: ولا يكفل النجاح في هذه المرحلة إلا كمال الطاعة. كذلك وعلى ذلك بايع الصف الأول من الإخوان المسلمين، وبعد 7 سنوات على تأسيس الحزب دخل في طول العمل التنفيذي السري، فأسس ميليشيات عسكرية في الجيش والشرطة، كما أسس جهازا سريا خاصا يخضع لأوامره بقصد حماية دعوته، وأسس تنظيمه كما أسس تنظيم الجوالة ليخفي وراءه عمل تلك التنظيمات وليظهر قوة تلك الجماعة، وأنشأ جهاز استخبارات للتجسس على الناس، واردفوا بجهاز متخصص لمناقض المجتمع تجاه تلك الأحداث، ويحكم تلك الأجهزة السرية يهدف من وراء ذلك خلق الطاعة المطلقة لفضيلة المرشد. وقد اقتبس حسن البنا فكرة تشكيل التنظيمات السرية والأسر الكتائب من الخلايا الشيوعية منهج المرشدين. سعى حسن البنا إلى جذب جميع أطياف المجتمع على اختلاف توجهاتها العقدية والفكرية خلف قيادته، فلم تكن له خصومة مع الروافض الذين سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم وزعموا أن القرآن ناقص ومحرف، بل إنه دعا إلى التقريب معهم والتجاوز عن الخلافات القائمة بينهم وبين أهل السنة، وقال: الخلاف بينهما إنما هو في أمور من الممكن التقريب فيها ولم تكن له خصومة أيضا دينية مع اليهود الذين يسبون الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياء، وقال: إن الخصومة مع اليهود ليست دينية. كذلك لم يميز حسن البنا دعوته بتحقيق مسائل توحيد الإلهية والعبادة اتباعا لمنهج الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأما جهادهم فهو يتميز في الدفاع عن أنفسهم فقط، ودفاع خاص بإحداث الفتن، ولن تهدأ البلاد ولن تستقر حتى يكون للإخوان رأي فيها، وانظر إلى مواقع الفتن تجد الإخوان وراءها بجميع أسمائهم: القاعدة والنصرة وحزب الله والدواعش، وما الإخوان المسلمون إلا خيمة لهذه الأسماء والألقاب. من أنواع جهادهم التفجيرات الجسدية، لما فشل الإخوان المسلمون في الوصول إلى صورة الجهاد الحقيقية في الإسلام ولحرصهم في تحقيق نوع من الظهور في ميدان الجهاد بأي صورة من الصور، وحتى يثبتوا لأتباعهم أنهم لا يزالون مؤثرين على الساحة وأن وجودهم هو الأقوى، اخترع الإخوان فكرة التفجير، فكرة التفجيرات الجسدية لتحقيق غايتهم في الجهاد، فهي بدعة إخوانية نشأت في الخمسينيات من القرن الماضي. وقد طرحت فكرة استخدام الحزام الناسف بين الإخوان أثناء الصراع القائم بين عبد الناصر والإخوان، ومن صور التطبيق العملي كان التفجير المبدئي كما خطط له محمود الصباغ، قال أن يصدم مصطفى كمال سيارة إبراهيم عبد الهادي بسيارة مجهزة بعبوات ناسفة تندفع من الطريق الجانبي لتصطدم فجأة بسيارة إبراهيم عبد الهادي، وتنفجر السيارتان بمن فيهما وفيهم من الأبرياء الذين لا ذنب لهم. فأقول أي غدر وخيانة أعظم من هذا الغدر؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقد كانت شبهة الإخوان المفلسين صنيعهم هذا على ما قام به البراء بن مالك في معركة اليمامة حين ارتقى صور حديقة الموت، ثم جالد بسيفه العدو حتى فتح باب الحديقة لجند الإسلام، ومثله عمير بن الحمام رضي الله عنه، وأنس بن النضر رضي الله عنهما، أنس بن النضر رضي الله عنه في أحد، وأن كل منهما دخل في صفوف العدو جعل يضرب بسيفه هام المشركين حتى قتل بعد أن أبلى في سبيل الله بلاء حسن. أقول هذا قياس فاسد، فالمفجر نفسه بالناسف قد تعمد قتل نفسه بنفسه ولم يضمن النتيجة التي يهدف إليها قادة الخوارج، فربما أنه لا يموت إلا المفجر نفسه دون غيره، فماذا حقق للإسلام غير الشماتة بالإسلام وأهله؟ وأما جنود الرحمن فليسألوا ماذا سطروا من الملاحم التي دوخت أمم الكفر والضلال والتحزب والانحلال. وأيضا فالمفجرون من الخوارج يتعمدون بيوت الله وفيها المؤمنون ركعا وسجدا، ففاقوا بذلك ظلم غيرهم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهل نسف بيوت الله وقتل الأبرياء وإفساد الأموال يعد جهادا، أم أنه حرابة وخروج على ولاة أمور المسلمين وجماعتهم؟ أما وسائل الإخوان التي يتحركون عن طريقها فمنها: أولا الفكر، تنظيم الإخوان المسلمين يسعى جاهدا في التأثير بمسلمات المنهج على كل من يدعونه إلى منهجهم الثوري الذي يأكل الأخضر واليابس ويدمر كل شيء وقف في طريق تمدده، حتى وإن كانت حكومات المسلمين وجماعاتهم بل ومساجدهم ومقدساتهم. ثانيا التعبيد للقادة، يحرص التنظيم أن يكون الفرد في حزبهم كالورقة في يد أحدهم طاعة عمياء، والويل له إن تردد في التنفيذ أو سأل عن المبررات، فالأمر محسوم من الأمير ولا بد من السمع والطاعة ولو تطلب ذلك تقديم حياته. ولذلك يقول القرضاوي: لو اقتضت المصلحة، يعني مصلحة التنظيم الإخواني، أن ينتحر المكلف بالعملية الجهادية فيجب عليه ألا يتردد، لأن أوامر الأمير مقدسة ولا يجوز الشك أو التردد، حتى وإن خالف قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. ثالثا تكفير المخالف بالكبيرة، وهذه عقيدة الخوارج الذين يرون مرتكب الكبيرة كافرا، وهكذا التنظيم الإخواني كفر جميع الشعوب والأمم التي تقع من الكبائر ولم تسلم من حكمهم هذا جماعة أو دولة ولا أمة من الأمم، وقصدهم من هذا المنهج استباحة الدماء والأموال والأعراض، واعتبار ديارهم ديار حرب، وجماعتهم كافرة، حكامهم علماؤهم وسائر جماعتهم. ولهذا لا يرون الصلاة وراء أفرادهم ولو كانوا ولاة أمر أو أئمة علم. ولهذا صرح سيد قطب عندما سأله بعض مقربيه يوم جمعة هل نذهب للجمعة، فقال هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعة لأن الأئمة كفار. هذه عقيدة الإخوان في من لم ينتمي إلى تنظيمهم. رابعا اعتقادهم أن عملياتهم الانتحارية شهادة. يرى قادة التنظيم الإخواني أن من يقومون بالعمليات الانتحارية هم شهداء، وهذا يثير العجب، أيكون من يسفك دماء المسلمين في بيوت الله وفي ديار الإسلام ويعطلون الشعائر التعبدية ويخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويخرجون على جماعة المسلمين وإمامهم كمن سبق ذكرهم من أبطال الإسلام الذين بذلوا أرواحهم لله وفي سبيله لرفع راية التوحيد ولقتل من وقف في وجه الدعوة إلى الله؟ هذا والله الكذب الجلي والافتراء الصريح والغش الواضح لأتباعهم الهمج الرعاع وسفهاء الأحلام. خامسا إمعانهم في اختراع وسائل التدمير التي لم يسبقهم إليها شياطين الجن والإنس، وإتقان إخفائها حتى إنهم ليجعلوها إذا لزم الأمر في دبر ذلك الإنسان الذي قد انسلخ من معاني الرجولة والحياء ليتمكن من الوصول إلى المكان المهم الذي يكون غالبا محروسا برجال الأمن. فهل تعدون هذا جهادا يا ورثة ذي الخويصرة؟ سادسا تجرده من الرحمة والإنسانية، فلا يفرقون في جهادهم المكذوب بين طفل أو امرأة أو طاعن في السن أو عابد في مسجد، بل أعماهم فكرهم حتى عن الاتصاف بما تتصف به الحيوانات التي ضربت أروع الأمثلة في تعاملها بالرحمة، فتجمع صغارها تحتها من البرد والمطر وتأتي لها بالقوت في فمها فتفرغه في أفواهها وتدافع عنها المخاطر حتى ولو أودى ذلك بحياتها. أما هؤلاء المجرمون فقد أعماهم الهوى وحب السلطة عن الاتصاف بصفات الرحمة التي قال في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويعظم الخطب عندما تسمع أن إرهابيا قتل أمه التي لطالما سكته خالص الطعام وأمرأه من ثديها وآثرته على نومها وراحتها، تعده بذلك لضعفها وشيخوختها، فإذا بهذا الغادر يطعن القلب الذي امتلأ بحبه وتناسى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن فكرهم الثوري الخروج الفكري والفعل، والتي من أبرزها أولا تعطيل الشعائر التعبدية من الجماعات والجمع والأعياد لخوف الناس من الخروج إليها ولانشغالهم بأحوالهم الخاصة. ثانيا سفك دماء الأبرياء من المسلمين والمستأمنين بحجة الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة. ثالثا انتهاك الأعراض واستحلال الفروج المحرمة للسبب المذكور سابقا. رابعا تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد على من فيها من المؤمنين والمؤمنات والصغار والكبار. رابعا السطو على المحلات التجارية ومصادرة ما فيها من الممتلكات والأموال المحرمة شرعا تحت تهديد السلاح وفي وضح النهار، وهذا لا يحصل إلا من فاقد الوازع الديني أو شذاذ الأرض الصائلين، وإحراق ما لم تطله أيديهم عن طريق القذائف. سادسا اختطاف البشر في المراكب الجوية والأرضية أو المشاة في الشوارع. سابعا اغتيال الزعماء والعلماء والخطباء الذين يبينون للناس إفسادهم في الأرض. ثامنا التخطيط الرهيب للانقلابات على رؤوس الدول وملوك الأئمة ونوابهم. التخطيط الرهيب للانقلاب على رؤساء الدول وملوك الأمة ونوابهم وقتل رجال الأمن والتفجير في منشآت الدول ومرافقها لتدمير مصالح الأمة. هذه هي أحوالهم وحركاتهم التي أفرزتها أفكارهم المنحرفة وأيديهم العابثة. ولعل سائلا يسأل عن الأدلة التي تجرم أعمالهم هذه، فإليك أيها السائل الكريم شيئا من تلك النصوص. أولا ما جاء في صحيح مسلم عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال لعبد الله بن مطيع أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ولا شك أن الإخوان لهم بيعة سرية ولهم خلافة سرية، فلا يعترفون بالإمام الظاهر وإنما يعترفون بأميرهم المتخفي. ثالثا ومن ذلك كذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبون ومحبونكم وتصلون عليهم وصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ونستفيد من هذه الأحاديث وما في معناها الأحكام الآتية. أولا تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فسق عاصين أو ظلم جائرين، وجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى. ثانيا تحريم المنازعة لولاة الأمور من خلال الوسائل الآتية: ألف إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، باء إظهار مثالبهم وجوانب التقصير في شعوبهم على المنابر وفي مجامع الناس من أجل زرع بغضهم في قلوب الناس، جيم ذم العلماء السلفيين واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، وهذا ما تدندن به جماعة السرورية. ها استعمال ما من شأنه التهييج على ولاة الأمر والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولفظه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. ثانيا أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا مأخوذ من حديثي ابن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ثالثا أن المراد بالبيعة هي ما كانت لولي الأمر الظاهر للناس المعروف لديهم، وهي ملزمة حتى للحزبيين الذين يدعون بأنهم ليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر العام، فبيعة عريفهم ملزمة له من باب أولى. وأن من أخذ لنفسه البيعة من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به الإمام، ووجب قتاله معه إن لم يظفر به، وخرج خروجا فعليا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. خامسا يؤخذ من الأحاديث في هذا الباب وجوب الصبر على جور الولاة. الصبر على جور الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال لهم اخرجوا على الحكام الظلمة طالبوا بحقوقكم تجمهروا وثوروا كما يقولوا دعاة الحزبيين ثوروا. هذه دعوة الحزبيين. وأما أهل السنة والجماعة الذين لهم نصيب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتبعون قوله عليه الصلاة والسلام في قوله: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: إن المنهج الإخواني يجمع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك، قلت مثل القاعدة وداعش وحزب الله وغيرها من المسميات. قال رحمه الله: كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون زورا وبهتانا أنهم من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين. قال في صفة العضو النقيب البند السادس: الذي يستعجل الشيء قبل أوانه كالذي يستعجل الثمرة قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نتعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. قال رحمه الله: أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله ولا نستعجل الثمرة قبل نضجها؟ يعني بالثروة، يعني بالثمرة الأتباع، وبالنضج اكتمال القوة. ولعل المسلم بحاجة، أقول لعل المسلم بحاجة إلى معرفة العلاج لمثل هذه الأدواء التي سبق التنويه إلى بعضها، فأقول وبالله التوفيق: إن الدواء النافع بإذن الله هو ما جعله الله بيد سلطان الحق الذي كلفه الله بالنظر في مصالح الرعية، ومن تلك المصالح بل من أهمها وأولوياتها حماية الرعية من وسائل الإفساد والتخريب. لتستقر في حياتها وتستمر في عبادة ربها وتأمن على النفس والعقل والدين والعرض والمال. وما شرعت الحدود التي لا يقوم بتطبيقها إلا ولي الأمر إلا لتمكين الإنسان في الأرض ولكم في القصاص حياة ولردع السفهاء والمستهترين بالمصالح والحقوق الخاصة والعامة. لتحقيق ذلك جعل الله الجزاء رادعا، فقال عز من قائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ودولتنا حفظها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وحرسها من كل مكروه ممثلة في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، لا يألوان جهدا في الضرب بيد من حديد على يد كل من يساوم على عقيدتنا وديننا ومبادئنا ومقدساتنا ووطننا وما حباه الله وما حبان الله به من خيرات لا تعد ولا تحصى. فهما وعلماؤنا الأعلام عونا بعد الله لهذه البلاد لتستمر الحياة في ظل الأمن والاستقرار، لأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنصف المظلوم من الظالم، وتحارب الغلو والتطرف، وتعالج من هم بحاجة إلى العلاج، فإن لم يستجب للعلاج تعالجه ولو بقتله، ولو بقتله كالعضو الفاسد في الجسد يقطع حفاظا على سلامة بقية الأعضاء. فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأله المزيد من فضله، ونسأله عز وجل أن يجعلنا نستعين بها على طاعته ونشكره عليها، فبشكرها تدوم النعم. ومن تلك النعم هذه المجالس العلمية التي ترعاها وتمكن لها حكومتنا الرشيدة وبرعاية وعناية ومتابعة من معالي وزير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يصدر توجيهاته إلى جميع فروع الوزارة ويترجم مدراؤها الكرام تلك التوجيهات إلى واقع بناء وهادف يلمس منه المواطن يقظة ولاة الأمر من الحكام والعلماء والوقوف في وجه الإرهاب بشتى صوره ودعاته حماية لوطن التوحيد، أن تدنسه أفكار الخوارج والرافضة والشيعة، وليبقى حصنا منيعا للإسلام وأهله من شتى بقاع العالم. وفق الله ولاة أمرنا لما يحب ويرضاه، ونسأله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.